الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا هو الدرس الرابع من كتاب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. عذاب القبر شأنه عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه دبر كل صلاة، بل قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بعد ذلك من عذاب القبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عندك يا محمد، ليش الأصل يقوله زوج ولا زوجة؟ عندك يا محمد الأصل أصل الكلمة الآن، الأصل أن يقال زوج، هذا هو الأصل. قال ولا يقال زوجة إلا في الميراث للتفريق بين الرجل والأنثى. أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، ولم تكن عائشة تعلم بعذاب القبر يومئذ. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. بل جاء في رواية أنه قال كذبت، إنما تعذب يهود. ثم بعد أيام قال لها يا عائشة أشعرت أن الله أوحى إلي أنهم يعذبون في القبور؟ كان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. وأدلة عذاب القبر متواترة معنى، فكم من الأحاديث التي فيها الاستعاذة من عذاب القبر، وكم من الأحاديث التي ذكر فيها القبر. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وذكر عذاب القبر كما في خطبته التي روتها أسماء، فقال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريب أو مثل فتنة المسيح الدجال. قال هشام لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. وحديث إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ينبغي أن نأتي به في غير هذا الموطن، لكن تأتينا غفلة. وإلا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منه دبر كل صلاة دليل على أنه حديث عظيم. كذلك حديث الاستفتاح لا يمنع أن تأتي به في سجودك، وتأتي به بين الأذان والإقامة، وتأتي به في سفرك، وتأتي به في طوافك، فغير ذلك. وهكذا حديث اللهم اهدني فيمن هديت، هذه الأحاديث التي جعلت في أوقات مخصوصة لو دعا بها الإنسان مطلقا يستفيد منها لأنها جوامع. قال باب طول السجود في الكسوف، لأنه سجود لا أطول منه. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد الفضل بن دكين، قال حدثنا شيبان عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أبو محمد عابد الصحابة أنه قال لما كسفت الشمس أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. قوله ما سجدت سجودا قط كان أطول منها كذا فيه، وفي رواية منه أي من السجود المذكور هذا مسلم فيه ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه، وتقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ ثم سجد فأطال السجود، وفي أوائل صلاة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله. عن أبي وائل النسائي من وجه آخر عبد الله بن عمرو بلفظ ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود ونحوه عنده. وعن أبي هريرة وللشيخين من حديث أبي موسى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط. ولأبي داود النسائي من حديث سمرة كأطول ما سجد بنا في صلاة قط. وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع. وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال لا يلزم من كونه أطال أن يكون بالغ به حد الإطالة في الركوع، وكأنه غفل عما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ وسجوده نحو من ركوعه، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، اختاره ابن سريج ثم النووي، وتعقبه صاحب المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي انتهى، ورد عليه في الأمرين معا، فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظ ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه. البويطي هذا أحد رواة المذهب الشافعي، وهو مشهور عندهم بالعلم بالمذهب. وعندنا أيضا الماوردي والمرداوي، ما الفرق بينهما؟ الماوردي والمرداوي عندك عبد الرحيم. المرداوي صاحب كتاب الإنصاف حنبلي، والماوردي صاحب كتاب الجامع ماذا الحاوي الكبير أيضا شافعي، هذا شافعي وهذا حنبلي. سبحان الله يا أخو، كتاب الإنصاف المرداوي مع صغري أو مع أنه ليس في التسعة كغيره، إلا أنه يناقش الخلاف في المذهب الحنبلي ويرجح بين الروايات داخل المذهب الحنبلي، فهو كتاب مفيد. قال باب صلاة الكسوف جماعة، أي هل تشترط أم يستحب؟ الأصل أنها جماعة وتجوز فرادى، وهل يشترط لها إذن الإمام؟ الصحيح أنه لا يشترط. قال وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 مرات في صفة زمزم فهو حديث ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. قال وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم. وصل الشافعي وسعيد بن منصور جميعا عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول سمعت طاووسا يقول كسفت الشمس، فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا موقوف صحيح إلا أن ابن عيينة خلف فيه. رواه ابن جريج عن سليمان قال 2 ركعتين في كل ركعة 4 ركعات، أخرجه عبد الرزاق عنه، وكذا ابن جريج عن سليمان نعم أخرجه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج قال لكن سجدات بدل ركعات وهو أهم من غندر. قال وجمع علي بن عبد الله بن عباس، قال لم أقف على أثره هذا موصولا. قال وصلى ابن عمر، يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور، وقد أخرج ابن أبي شيبة معناه عن ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم، وله ولد اسمه عبد الرحمن متروخ، وأب اسمه أسلم ثقة، عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر قال انخسفت وهي الشمس، وهذا دليل على أنه يقول في الكسوف والخسوف بمعنى. فصلى رسول الله صلى الله انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. بهذا استدل من استدل على عدم الجهر في صلاة الكسوف. قالوا لو كان قد جهر لحفظ ابن عباس السورة التي قرأ بها، والصحيح أنه جهر كما تقدم من حديث عائشة وبوب عليه البخاري. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف قد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، في مقامك ثم رأيناك كعتا. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. في هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار موجودتان الآن، زد على ذلك أنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، فالجنة في السماء السابعة سقفها عرش الرحمن، والنار في الأرض السفلى. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من الخير، ورأى النار فكان منظرها فظيعا يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها المرأة الحميرية السوداء التي قتلت هرة حبستها حتى ماتت، ورأى فيها عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، ذهب إلى الشام وجد الناس يشركون وينددون، ودخل إلى الجزيرة العربية وأشاع فيهم هذه البدعة السيئة، ورأى فيها صلى الله عليه وسلم صاحب المحجن، قالوا كان إذا يمشي مع الحجاج فيأخذ بمحجنه متاع الحاج، فإذا فطن له الحاج قال: علق بمحجني، وإذا لم يفطن له سرقه مشى، مثل بعض السراق الآن هداهم الله. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظرا فظيعا حتى جعل يقول: ربي وأنا فيهم، ربي وأنا فيهم، خشي أن النار تلهمهم، لأنه رآها يحطم بعضها بعضا كأنها الزرابي، ثم تأخرت. وفيه أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر دون كفر، وفيه عظم حق الزوج والعشير على الزوجة، وفيه أن المعروف في النساء قل من يشكره، يكفرن الإحسان، وهذا قد يقع حتى من الرجال، لكن هو في النساء أكثر، حتى أنها تكفر إحسان زوجها: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وإذا حنقت وذهبت بيت أبيها، يعني في أول ليلة، هذا الظالم الغاشم الفاعل لا أريد ولا يمكن أن أرجع إليه، وبعض الآباء مساكين يصدق ويتعصب مع وليته، خليها تفضفض لكن لا تصدقها، جي بعد 3 ليالي وهي قدها تقول: الله يهديه، الله يصلحه، قد تغير. 5 ليالي هي: الله يحفظه، الله يرده، الله يحرسه. هكذا النساء، فلا يتعصب أحد مع وليته أبدا. قال واحد وصلت عنده أخته تسب وتجدع فأنها لا يمكن أن ترجع إلى هذا الظالم الغاشم، ولا بد أن ينصفها أخوها. قال: طيب. جاء الزوج بالنهار فتلقاه الصهر بالوجه المغضب: أنت وأنت مثلك ما يدخل بيتي، لكن نصبر عليك، قد ابتلينا بك. غديه ولا الليل، قال له: والله ما تنام إلا في السطح، سمع الجماعة داخل، تهين أختي وأنا أمك داخل البيت. طلعوا له بعد العشاء ونزل، قال له: انزل تحت، وجلس فوق السطح، إلا والمشي يأتي أقرب يقرب، وإذا باللحم والمرق كل ما أرضي أكل. أنت حانك، صحيح أنه أهانك، هذا ما يستحي على نفسه، هذا لو يعرف قدرك، لو يعرف المنزل التي أنت عليها، وتعتذر والرجل ولا يرضي يعطي كلمة. اليوم روحت ونزل إلى تحت، اليوم الثاني قال له: يلا مع زوجك، بارك الله فيك. مساكين، صحيح مساكين والله. فالشاهد: خذ حقها، خذ لها حقها، لكن لا تصدق لها إذا قالت ما عاد أريده، ولا مجرد ما تقول لك اخلعني تقول لها: طيب. مرة جاءت إحدى بناتي وقالت: أنا ما أريد فلان، أشتيه اخلعني. قلت ما شاء الله هات الفريقة. أخذتها إلى بيت ما تسمونها أنتم الخالة زوجتي الثانية، وأدخلتها قلت شوفي تدافعي عنها ستحصلي على الفريقة هذه، أعطيها بالفريقة حتى ذهب ما في رأسها. ما مش عندي خلع أبدا، كان قد استشرى هذا المرض في دماج، والآن أخبرنا أنه مستشري في بعض المناطق. صح الخلع من الشرع، لكن ما هو هكذا، من اختلفت مع زوجها خلع؟ ينبغي للنساء أن يتقين الله، والآباء أيضا يسعى الإنسان بالصلح. وأيضا جاءني الزوج هداه الله وقال يا عم أنا بنتك إذا ما تشتيني أخلعها. قلت ما عندي خلع، تشتي تطلقها طلقها، مع أنه ما أعطى شيء مسكين، لكن ما هذا الباب ما أفتحه على النساء. وقلت لأمها شوفي يمنع منها وتمنع منه. ما كثوا 15 يوما كل واحد يتمنى ينظر الثاني، ورجعت وسط لي ببعض أقاربه الأفاضل، قلنا له تفضل ما عندي مانع بس يتأدب وهي تتأدب. والآن ما شاء الله معهم أبناء وكل واحد راضي عن الثاني.